بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. في هذا الحديث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصلاح ومعدنه ومنبعه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابها، لكن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله عز وجل، فإنه لا يستقيم إيمان عبد إلا إذا استقام قلبه، فالقلب أساس الاستقامة والصلاح. ولهذا فإن أمر استقامة القلب أمر عظيم، وكثير من الناس ربما يعنى باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطاعة وحسن الإقبال على الله عز وجل، والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعد عن الاستقامة. والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان، وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء التي تصيب القلوب فتسكمها وتمرضها. وكما أن الأبدان تمرض، فإن القلوب تمرض مرضا أشد من مرض الأبدان، وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمراض عديدة تصيب القلوب وتتسلل إليها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أصابت كذلك الأمم السابقة قبلنا. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب، محذرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منها. روى الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فعد عليه الصلاة والسلام ستة أمراض وأدواء تصيب الناس، ثم إذا اشتدت بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي، وهو الغلو وتجاوز الحد والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاة من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه. وهذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور أصابت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها ستصيب الأمة، فوقع الأمر طبقا لما أخبر ووفقا لما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التحذير والإنذار، فلم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام لمجرد العلم به، بل قال ذلك محذرا ومنذرا، قال سيصيب أمتي. وإذا كانت هذه الأدواء ستصيب الأمة، فالواجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يحتاط لنفسه من أن تصيبه، فإنه من المتقرر في واقع الناس عندما يتحدث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة أنهم يحتاطون للسلامة منها اهتماما وسؤالا عن العلاج وطرق الوقاية واتخاذ الأسباب المحققة للسلامة. وهكذا في مثل هذا المقام ينبغي أن يكون الاهتمام أشد، فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب الأمة ولا بد، فينبغي على العبد أن يحترز وأن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بأسباب الوقاية حتى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. وإذا تأمل المتأمل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن من ورائها إكبابا على الدنيا وافتتانا بها، فتصبح في نفوس الناس هي الشغل الشاغل، حتى إن بعض الناس لتصبح حاله في هذا المقام لا هم له إلا الدنيا، وتكون هي مبلغ علمه وغاية مراده. وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والدنيا متاع زائل يغر أهله ويفتنون بها وهم عنها زائلون، لا تبقى لهم ولا يبقون لها، وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم عليها وافتتانهم بها وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم. وقد تولد في الناس من قديم الزمان أمراض خطيرة وأدواء فتاكة، ولا تزال باقية في الناس بسبب هذه الدنيا والتكالب عليها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمم، وهي الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فتأمل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتاكة، فكم فتكت بأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم أوردتهم من موارد ومهالك، وكم أوصلتهم إلى معاطب. ويخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تلك الأدواء التي أصابت من قبلنا ستصيب هذه الأمة. وكل عبد ناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث وقف موقف الحذر من أن يصاب بهذه الأدواء المعطبة والأمراض المهلكة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب هذه الأمة، محذرا ومنذرا صلوات الله وسلامه عليه. وجميع هذه الأدواء تتولد من التكالب على الدنيا والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعا في جمعها وتحصيلها، مع غفلة عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. والأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، والتكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، والتناجس في الدنيا بسبب التكالب عليها والطمع فيها، والتباغض التعادي والتدابر والتقاطع، والتحاسد تمني زوال النعم عن الآخرين، والحاسد عدو نعمة الله. ثم يتولد من مجموع هذه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحد، حتى إن الإنسان إذا استشرى فيه البغي لا يبالي، فربما أراق دماء معصومة وهتك أمورا محرمة وتعدى على أموال محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. إن الواجب على كل مسلم أن يحرص على السلامة من هذه الأدواء حرصا أشد من حرصه على السلامة من أدواء البدن وأمراضه، فإن أدواء القلوب أخطر، ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم. وليجاهد المرء نفسه على سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة، وليسأل ربه ومولاه أن يزكي قلبه وأن يصلح نفسه وأن يؤتي نفسه تقواها، فإنه وليها تبارك وتعالى ومولاها، ولا عاصم ولا مسلم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ويعد أيضا آية أخرى من آيات النبوة، عن الوقت الذي تنتهي فيه تلك الأمراض. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، أي أن المال يصبح متوفرا لدى الجميع، فالتباغض الذي كان من أجل هذا المال والتحاسد والتناجش ونحو هذه الأسقام التي كانت لأجل المال تنتهي، لأن المال أصبح متوفرا وزائدا، حتى إن من عنده مال يريد أن يقدم صدقة أو زكاة لا يجد أحدا يقبل منه. وهذا يوضح أن الأموال فتنة، فتنة لمن آتاه الله المال، وفتنة لمن لم يؤته الله المال. وكم من إنسان لم يوفق في هذا الامتحان، سواء من آتاه الله المال أو من لم يؤته، لأن هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المال، والدنيا دار ابتلاء وامتحان، والموفق من عباد الله من يمضي في دنياه على الاستقامة على طاعة الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة، فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما وأعاذنا من أمراض القلوب وأسقامها وجمعنا على الحق والهدى إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه أحمد وابن ماجه. وفي رواية: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. إن من أعظم المطالب وأجلها أن يعمر القلب باليقين، فإنه روح الأعمال ولبها، وهو خير ما عمرت به النفوس وأصلحت به القلوب، ومنزلته من الدين عليا، ومكانته فيه رفيعة. فإنه متى عمرت به القلوب وزكت به النفوس صلح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرحمن. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خير ما ألقي في القلب اليقين، ومنزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال ابن القيم رحمه الله: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. واليقين هو استقرار القلب وطمأنينته بالعلم وانتفاء الشك والريب عنه. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط لقبول لا إله إلا الله اليقين بما دلت عليه، بأن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا يدخله الشك. ولا بد من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر العبد بأجرها ويفوز بآثارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وفي القرآن الكريم آي كثيرة فيها ذكر لليقين ووصف أهل الإيمان به، وأن قلوبهم عامرة باليقين ليس فيها شك ولا ريب. وفي القرآن أيضا وصف للكفار أهل النار بأن قلوبهم خالية منه ليس فيها شيء من اليقين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء. أخبر أن اليقين هو غاية الرسل بقوله وليكون من الموقنين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون. فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصادقين. وعين اليقين وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله ذلك بعينه. وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان والذوق باللسان للأشياء المحسة. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: البر مطمئن إليه القلب، وفي لفظ: الصدق مطمئن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمئن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتسكن القلوب عند الأخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده. ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها، وقد علم بذلك آثارها البدنية. فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الوهاب له ولأسبابه. واليقين إنما تحصله القلوب وتناله بأمور ثلاثة لا بد من عناية عظيمة بها. الأول تدبر القرآن، فالقرآن هو كتاب اليقين والسعادة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر الثاني التأمل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدبرا يهدي القلوب إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها وجلال من أبدعها سبحانه. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والثالث العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يثبت اليقين ويمكنه في القلب، ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولربما زواله. وعودا على بدء قوله سلوا الله اليقين والمعافاة جمع فيه بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. نسأل الله لنا أجمعين اليقين والمعافاة والتوفيق لرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.